أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على خير الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الهداة الميامين، والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه وجعلها من أنصاره وأعوانه. لازال الحديث يسوقنا إلى بحث شروط المرجعية، أو بتعبير آخر الشروط التي ينبغي أن تتوافر ويجب أن تتوافر في من نقلده. سبق وأن قلنا من هذه الشروط البلوغ، بل والرشد، لأن القرآن الكريم منعنا من أن ندفع للأطفال أموالهم إن لم يبلغوا النكاح ولم يستأنس منهم رشدا، وقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فإذا الفرد ممنوع من التصرف في أمواله كيف يتصرف الأمة وشؤونها؟ وهذا شرط عقلي من جهة، ومن جهة ثانية باعتبار أن التقليد بحاجة إلى إذن إلهي، نشك في أن مثل هذا الإنسان قد أذن لنا أو أذن ربنا لنا بأن نتبعه ونقلده. الشرط الآخر من شروط المرجعية قلنا العدالة، والسبب في ذلك أن المجتمع الإسلامي مجتمع نظيف طاهر، والدين الإسلامي دين الطهر، والفاسق لا موقع له في هذا المجتمع، ونظام المجتمع الإسلامي يدعو الأفراد إلى الطهر. اليوم في بعض البلاد، منذ اليوم في بعض البلاد، أتصور هولندا، بعض مدن هولندا منعوا الناس أن يطلعوا بلا كمامات، وتصوري 350 دولار يغرمون من يمشي بلا كمام. وفي إيران أعتقد منذ اليوم أيضا فرضوا لبس الكمام. ليش؟ لأن هذا المجتمع يراد له أن يكون نظيفا من الوباء، ومن حق المجتمع أن يفرض على أبنائه ما يصلحهم ويسبب لهم الأمن والسلامة. مجتمع الإسلامي أيضا مجتمع يدعو الناس إلى الطهر، إلى الصدق، الوفاء، الابتعاد والتجنب المحرمات، الزنا واللواط والفواحش ما ظهر منها وما بطن، شرب الخمر، القمار وما أشبه. والفاسق لا محل له في هذا المجتمع، شهادته ما تقبل، إمام جماعة ما يصير، مقلد ومرجع تقليد ما يصير، إلى آخره. وربنا سبحانه وتعالى يؤكد على هذا الشرط بقوله سبحانه وتعالى وقد خاب من حمل ظلما، وقال سبحانه وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وقال تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. السؤال: أي درجة من العدالة يجب أن تتوفر في المرجعية العليا أو في مرجعية العليا للأمة المرجع التقليد؟ الإجابة على ذلك بسيطة، أنه الإسلام الذي يوجب في شهادة شخص أن يكون عادل، وفي إمام الجماعة لخمسة أن يكون عادل، فكيف بمن يتسنم المركز القيادي في الأمة؟ طبيعي يجب أن يكون عادلا وفي أعلى درجات العدالة. في القسم الأول من حديثنا حينما تحدثنا عن العلماء وصفاتهم وأصنافهم، تحدثنا طويلا عن العدالة التي يجب أن تتوفر في مرجع التقليد أو في العلماء. وإذا درس الإنسان الجزء الثاني من كتاب بحار الأنوار، هذه الموسوعة العظيمة، نجد كيف أن الإسلام يربي المجتمع على أساس إبعاد علماء السوء، ليس فقط علماء السوء وإنما العلماء الذين فيهم شائبة من بيع دينهم أو من الإفتاء بغير حق أو من ميلهم إلى الأثرياء والأقوياء وما أشبه. وهناك قلنا بأن المرجعية يجب أن تكون في هذه القمة السامقة. وهذه الرواية المعروفة والمعتمدة من قبل فقهائنا التي نقرأها كثيرا، والتي رويت عن الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، حيث رواها عن جده الإمام الصادق سلام الله عليه، وأما من كان من الفقهاء صانعا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا. هذه الرواية وما بعدها وما قبلها فيها رؤية واضحة حول مستوى العدالة الذي يجب أن يتمتع بها مرجعك قائدك. وحينما يكون القائد في هذا المستوى حسب درجات الأمة، العدالة تتفرس وتترسخ في الأمة كل حسب مستوى. والشرط الآخر أن يكون رجلا، وهنا يطرح السؤال التالي: لماذا يفترض أن يكون المرجع من الرجال، ولماذا النساء حتى لو بلغن من العلم ما بلغن لا يتسنمن هذا المنصب؟ نقول: الإسلام الذي أحكامه ومناهجه تتبع فطرة الناس وحقائق الخلق، يفرض هذا الشرط. لماذا؟ لأن المجتمعات البشرية التي ابتعدت عن تقسيم العمل بين الرجال والنساء ما فلحت، ولأنه الآن في أكثر التشريعات في العالم ليس هناك اشتراط أن يكون القائد الأعلى من الرجال، ولكن عملا حينما يجلس الزعماء في الأمم المتحدة مع بعضهم أو في أماكن أخرى، تجد قلما تجد النساء إلا نساءهم وجاي ومرته أو بنته. ليش؟ هناك حرية. ليش النسوان ما يصعدن؟ ما هي المشكلة؟ ليست هناك مشكلة، هناك تقسيم عمل في المجتمعات. حتى لو لم يدينوا بدين الإسلام، واضح المرأة تقوم بأدوار كثيرة، ولكن الدور الذي أنيط بالمرأة فطريا وخلقيا، هذا الدور هو دور تربية الأجيال الواعدة والاهتمام بالجوانب الناعمة في الحياة والجوانب العاطفية، وهذا لا يتمشى مع منصب القيادة. بالإضافة إلى ذلك، قلنا قوله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وما أنفقوا من أموالهم. هذه الآية بالرغم من أنها جاءت في سياق الحديث عن الأسرة، وكأن هذه الآية تقول الرجال قوامون على النساء في الأسرة في إطار مملكة الأسرة، إلا أن القرآن الكريم يبين لنا الحقائق الكلية والمطلقة من خلال أحاديث، قد تكون هذه الأحاديث مرتبطة بالعبر التاريخية أو بالأحكام الشرعية. الله يحدثنا عن الطهارة في عن أنه يحب المطهرين، يحب التوابين ويحب المطهرين، يحدثنا عن أنه يحب المطهرين في سياق الحديث عن الطهارة للصلاة. لكن هل هذه الآية تخص الصلاة؟ لا. في سياق الحديث عن النبي إبراهيم والنبي إسماعيل سلام الله عليهما يقول وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، الطهارة للبيوت، بيوت المساجد الخاصة، المسجد الحرام. لا، وما حسب تعبير الفقهاء المورد لا يخصص. الحديث جاء في قصة النساء لكن يعم، خصوصا بما بعده، بما فضل الله بعضهم على بعض وما أنفقوا من أموالهم، الذي في فهمي والله العالم مراد هذه الكلمة بما فضل الله بعضهم على بعض يعني بالحكمة، حيث أن الناس الرجال فيما بينهم يتفاضلون بالحكمة، و بهذا أيضا يفضل الرجل على المرأة ويكون قيوما عليها. وفي رواية تنقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يفلح قوم وليتهم امرأة، هذه الرواية يمكن أن تكون مجرد رواية مؤيدة. وأهم من كل ذلك أن فقهائنا أجمعوا على هذا الشرط، ومما نقل عن الشهيد الإجماع بين الفقهاء باشتراط الرجولية. والمسألة يبدو ليست بحاجة إلى المزيد من التفصيل. هناك شرط آخر أضافه الفقهاء، شرط الحرية، لا يكون المرجع عبدا. وبما أنه الآن حديث حول العبودية، حديث غير مفيد باعتبار ما إلى موضوعية، فلا نتحدث عنه طويلا. لكن يبقى سؤال خطير ومهم، وهو قالوا يشترط في مرجع التقليد أن يكون اجتهاده مطلقا، يعني المتجزئ في الاجتهاد لا يقلد. من هو المتجزئ ولماذا؟ المتجزئ في الاجتهاد هو الذي عند ملكة، ملكة الاستنباط، ولكن هذه الملكة ليست قوية، لذلك يستنبط في بعض الأحكام بينما يعجز عن الاستنباط في البعض الآخر. ومثل هذا الإنسان لا يقلد. ليش؟ لأن التقليد بحاجة إلى استيعاب المسائل، المسائل مبتلى بها، صحيح ليس هناك مجتهد ولا واحد حسب علمنا يستوعب كل الفقه، فقه أكثر من 60,000 مسألة وأكثر، وفيه مسائل مستجدة وغامضة، أكثر الفقهاء في أحاديثهم عندهم كلمات مثل فيها تردد، الأحوط كذا، الأولى كذا، ما يدل على أنهم لم يصلوا إلى رأي واضح في هذه المسألة. فإذا لا نستطيع أن نقول هناك فقيه مطلق 100%، ولكن في الأمور اللي يحتاجها الناس يجب أن يكون هذا الفقيه قادرا على الاستجابة لمطالب الناس. وهنا نحن بحاجة إلى بعض التفصيل، ويبدو الوقت قد أخذنا، فنحيلكم إلى البحث القادم إن شاء الله. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.